أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في جواز الشهادة اعتمادا على الخط والكتابة والخاتم. قلنا أن الروايات دلت على اعتبار التذكر، على اعتبار التذكر، أن التذكر لا بد منه حتى في حالات حصول العلم. بماذا؟ بأن الخط خطه، وأن الكتابة كتابته، والعلم بعدم التزوير. حتى في هذه الحالة مقتضى إطلاق هذه الروايات واعتبار التذكر. فإذا عرف أن الخط خطه والكتابة كتابته وأمن من التزوير، ما دام لا يتذكر الواقع لا يجوز له الشهادة. هذا مقتضى إطلاق تلك الروايات. لكننا ذكرنا القول الآخر واستدللنا له بما تقدم في الدرس السابق. هناك رواية ثالثة ترتبط بهذا البحث، وهي التي تقدمت الإشارة إليها في البحث السابق، وقلنا سيأتي الكلام عنها، وهي معتبرة عمر بن يزيد المروية في نفس الباب الحديث الأول. الرواية تقول: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشهدني على شهادة فأعرف خطي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا. وهذا في محل كلامنا، تذكر منتفي لكنه يعرف خطه وماذا وكتابه وخاتمه. ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا. قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له. إذا كان صاحبك يعني المدعي ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد بذلك، اشهد بالواقع، ماكو مشكلة من الشهادة بالواقع. هذه الرواية في ظاهرة بشكل واضح في عدم اعتبار العلم في الشهادة، في عدم اعتبار العلم بالشهادة. وإمكان أن يشهد استنادا إلى ماذا؟ إلى خبر ثقة، خبر ثقتين، إلى شهادة ثقتين. بإمكانه أن يشهد استنادا إلى ذلك ولو لم يحصل له العلم. وهذا معناه ماذا؟ أن العلم ليس معتبر في الشهادة. هذا من جهة. من جهة أخرى أنها فيها دلالة على اعتبار شهادة المدعي في الجملة، أن شهادة المدعي يعتد بها، مو أنه لا أثر لها أصلا، لا يعتد بها شهادة المدعي. ولذا هي أي شهادة المدعي بضميم الشهادة ثقة آخر. جوز الإمام عليه السلام في هذه الرواية للشاهد أن يشهد استنادا إليهما، إليهما المن يعني إلى شهادة الثقة الآخر وشهادة ماذا؟ المدعي. من هذه الجهة أيضا تكون الرواية مخالفة للمعروف والمشهور. من الجهة الأولى مخالفة للمعروف والمشهور باعتبار أننا فرغنا على اعتبار العلم في الشهادة، بل تقدم اعتبار العلم الحسي في الشهادة، مو مطلق العلم. العلم الحسي معتبر في ماذا؟ في الشهادة. بينما هذه الرواية ظاهرة في عدم اعتبار العلم وجواز الشهادة استنادا إلى أخبار ثقة، أخبار ثقتين. من جهة أخرى أنه فيها دلالة على الاعتداد بشهادة المدعي نفسه، نفس المدعي اللي هو أحد المتخاصمين شهادته يعتد بها في الجملة. وهذا أيضا خلاف ما هو المعروف، لأن المعروف أنه يعتبر في الشاهدين أن يكون غير ماذا؟ غير المتخاصمين المتنازعين. هكذا يفهم من الأدلة، أن الشاهد يأتي به المدعي، الشاهد يأتي بالبينة، مو أنه هو يكون ماذا؟ أحد ماذا؟ أحد الشهود. شهادة المدعي ليست معتبرة ولا اعتداد بها، بينما هذه الرواية ظاهرة في الاعتداد في الجملة بشهادة ماذا؟ المدعي. وعلى تقدير أن يمكن الالتزام بهذا المضمون، حينئذ يمكن الاستدلال بها في محل الكلام، يعني الاستدلال بها على قبول الشهادة، على قبول الشهادة في صورة العلم بعدم التزوير، اللي هو محل كلامنا، في صورة العلم بعدم التزوير وإن لم يكن ماذا متذكرا، اللي هو محل كلامنا. كيف تدل على ذلك؟ لأنه إذا التزمنا بمضمونها وأمكن الأخذ بمضمونها قول ثقتين وإن لم يتذكر، هو مورد الرواية ولا يتذكر من القضية قليلا ولا كثيرا، جوز له الإمام ماذا؟ أن يشهد استنادا إلى قول ثقتين، أخبار ثقتين. فإذا جاز ذلك فيجوز في محل الكلام من باب أولى، في محل الكلام هي شهادة، شهادة من دون التذكر، من دون التذكر، مستندة إلى العلم بخطه وكتابته والأمن من التزوير، ما إلى علمه بماذا؟ بأنه شهد في الواقعة التي هو لا يتذكرها. إذن هي شهادة مستندة إلى العلم مع عدم التذكر. فإذا جازت الشهادة المستندة إلى أخبار ثقتين مع عدم التذكر، فتدل بشكل واضح على جواز الشهادة المستندة إلى العلم مع عدم الشنو؟ مع عدم التذكر. فلو أمكن الالتزام بمضمون هذه الرواية يصح الاستدلال بها على ما ذهب إليه السيد الماتن في محل الكلام. السيد الماتن ذكر بأن هذه الرواية إما أن تحمل على كون الشهادة شهادة الثقتين مذكرة له، تحمل على هذا، على أنها هي طريق لماذا؟ لحصول حالة الشنو؟ التذكر له وارتفاع حالة النسيان. هذان الشاهدان يذكرانه بالواقع، فهو عندما يشهد يشهد شنو؟ متذكران، مو أنه مجرد أن يعتمد عليه من؟ يعتمد عليه من؟ على شهادة شنو؟ ثقتين، ويشهد اعتمادا على ذلك، لا، وإنما باعتبار أنهما طريق المن لحصول حالة التذكر له، إذن هو يشهد متذكرا وليس في ذلك بأس. وإن لم يمكن حملها على ذلك فلا بد من رد الرواية، رد علم الرواية إلى أهلها، لا بد من طرحها، ولا يمكن العمل بها. لماذا؟ لأنه قال إذ لا عبرة بشهادة المدعي بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب قديما وحديثا، شهادة المدعي لا عبرة بها، فكيف يستند إليها في هذه الرواية؟ لماذا؟ لتجويز الشهادة على الواقع التي لا يتذكرها. هذا اللي ذكر السيد ماتن. لكن في المقابل يبدو أن المسألة ليست هكذا، هناك من علمائنا المتقدمين من عمل بهذه الرواية، من عمل بهذه الرواية والتزم بجواز الشهادة المستندة إلى إخبار عدلين ثقتين عملا بهذه الرواية في كشف اللثام، نقل عن الشيخين وسلار والصدوقين وابني الجنيد والبراج العمل بهذه الرواية، مما يعني أولا أنهم لا يوافقون على أن شهادة المدعي لا اعتبار به بالمرة، وثانيا أنهم لا يرون اشتراط الشهادة بماذا؟ بالعلم، وإذا جوزوا هذه الشهادة المستندة علما إلى أخبار ثقتين، وإن لم يحصل العلم. يقول: عملوا بهذه الرواية. الصدوق عندما ذكر هذه الرواية في الفقيه عقبها بقوله: وروي أنه لا تكون الشهادة إلا بعلم. معناه فهم من هذه الرواية اللي نقلها أولا ماذا؟ أنه لا يشترط العلم في ماذا؟ في الشهادة. في مقابلها ذكر أنه روي بأن الشهادة لا تكون إلا بماذا؟ بعلم. بل في الدروس نسبه إلى الأكثر، الشهيد الأول، وأن نوقش في صحة هذه النسبة من قبل بعضهم. على كل حال، هذه الرواية بحسب ظاهرها معارضة أولا لما دل على اعتبار العلم في الشهادة. كل ما دل على اعتبار العلم في الشهادة من الأدلة السابقة هذه الرواية تكون معارضة لها. لماذا؟ لأنه هذه الرواية ظاهرة في ماذا؟ في عدم اعتبار العلم في ماذا؟ في الشهادة. السيد صاحب الرياض وغيره أيضا ذكر بأن التعارض بينهما بنحو العموم والخصوص من وجه، يعني ما دل على اعتبار العلم وهذه الصحيحة، باعتبار أن هذه الصحيحة وإن كانت مختصة بصورة وجود الثقة المخبر أو الثقتين المخبرين وصورة وجود الخط والكتابة، هي مختصة، موردها هو هذا، إلا أنها عامة لصورتي حصول العلم من ذلك وعدم شنو وعدم حصوله، وليس هناك مشكلة ولا غرابة في حصول العلم من ماذا؟ من الخط والكتابة وشهادة الثقتين، ماكو مشكلة في هذا. إذ كثيرا ما يحصل العلم من ماذا؟ من وجود الخط والنقش والخاتم وشهادة الثقتين، وقد لا يحصل العلم. إذن هي عامة لصورة حصول العلم وعدم حصوله، ومختصة بصورة ماذا؟ وجود الخاتم والناقش والكتابة ووجود ثقتين يخبران بذلك أحدهما المدعي. الأدلة المتقدمة الدالة على اعتبار العلم هي وإن كانت مختصة بصورة حصول العلم كما هو واضح، لأن هي ماذا؟ تدل على اعتبار ماذا؟ اعتبار العلم، مختصة بصورة حصول العلم ووجود العلم، لكنها عامة من ناحية وجود النقش أو عدم وجوده، وجود الخاتم أو عدم وجوده، وجود الثقة أو ماذا؟ أو عدم وجوده. وبهذا تكون النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه، ومادة التعارض والاجتماع هي صورة وجود الخاتم والنقش ووجود الثقة، نفس مورد الرواية هذا، ومع فرض عدم حصول شنو؟ العلم. ما حصل العلم هذا، هذا مورد الرواية. في مورد الرواية لنفترض أنه لم يحصل له العلم من ذلك، لم يحصل له العلم وبقي هو غير متذكر، وهو غير متذكر، مقتضى الصحيحة أنه يجوز له شنو؟ يجوز له الشهادة. مقتضى الصحيحة أنه يجوز له الشهادة، قل ما دام تعدك يشهد لك المدعي، يشهد المدعي وثقة آخر، يشهد يعني شنو؟ وإن لم يحصل لك شنو؟ العلم. واضح مقتضى إطلاقه كما قلنا. ففي صورة ما إذا لم يحصل العلم هذه الصحيحة تقول يجوز الشهادة بمقتضى إطلاقها، بينما الأدلة المتقدمة اللي تشترط اعتبار للعلم مقتضى إطلاقها شنو؟ عدم جواز الشهادة، فيتعارضان في مادة الاجتماع. سي صاحب الرياض وكذا صاحب المستند بذلوا جهدا لإثبات أن الأدلة العامة الدالة على اعتبار العلم هي المتقدمة على ماذا؟ على هذه الصحيحة، فقدموا الأدلة السابقة على هذه الصحيحة وانتهوا إلى هذه النتيجة بأنه لا يمكن العمل بهذه الصحيحة، بل لا بد من اعتبار شنو؟ العلم، ولا يمكن الاستناد في الشهادة إلى قول ثقتين. أقول الوجوه التي ذكروها إن تمت فهو، وإلا إن لم تتم كما لعله بعض الوجوه التي ذكروها لا توجب التقديم على أسوأ التقادير، يحصل التعارض بينهما فيتساقطان في مادة الاجتماع، فحينئذ نرجع في مادة الاجتماع إلى ما يقتضيه الأصل. والأصل عندما نشك في نفوذ شهادة وعدم نفوذها هو شنو؟ هو عدم النفوذ. الأصل عند الشك في نفوذ شهادة وعدم النفوذ. نفوذ الشهادة قضائيا يحتاج إلى دليل، عندما لا نعلم بوجود دليل ونشك في نفوذ شهادة الأصل هو عدم النفوذ، يعني عدم ترتب أي أثر على تلك ماذا؟ على تلك الشهادة. وبهذا نصل إلى نفس النتيجة، وهي أن الشهادة المستندة، الشهادة المستندة إلى قول الثقتين ليست شنو؟ ليست معتبرة قضائيا. وهذا هو المطلوب في المقام، أنها ليست معتبرة قضائيا. هذا بالنسبة إلى المسألة 97. الآن نأتي إلى المسألة 98. مسألة 97 نقرأها. قال: لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه فيها. افترض عدم التذكر، بمجرد رؤية خط فيها لا تجوز له الشهادة. إذا احتمل التزوير في الخط، أو احتمل التزوير في الورقة، أو أن خطه لم يكن لأجل الشهادة وإنما لأجل أن يمتحن الخاتم مالته يشوف شلون كتابته، فمهر مو لأجل الشهادة، هذا احتمل، بل كان بداع آخر. وأما قلنا هذه هي محل الخلاف، هذه التي يقع فيها الكلام، في حالة عدم العلم وعدم التذكر لا إشكال في عدم قبول الشهادة. وأما إذا علم أن خطه كان بداع الشهادة ولم يحتمل التزوير، علم بعدم التزوير، يعني علم بأن الخاتم خاتمه والخط خطه وأنه بداع الشهادة، جازت له الشهادة وإن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلا. التذكر ليس شرطا، وهذا أيدناه بما ذكرناه في الدرس السابق. مسألة 98. قال: يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة، ويكفي فيها، أي في الاستفاضة، الاشتهار في البلد، يكفي في الاستفاضة الاشتهار في البلد، يعني لا تحتاج إلى الاستفاضة الاشتهار في جميع البلدان، لا في البلد نفسه. وتجوز الشهادة به مستندة إليها، هي مسألة أخرى. الكلام أولا في ماذا؟ في ثبوت أصل النسب استنادا إلى ماذا؟ إلى الشياع والاستفاضة، أصل النسب يثبت أو لا. بعد ذلك ذكر لا، أنه يجوز الشهادة بالنسب استنادا إلى ماذا؟ إلى الشياع والاستفاضة، إلى الشياع والاستفاضة. مسألة ثانية. قال: بل وتجوز الشهادة به بالنسب، يعني مستندة إليها، يعني إلى الاستفاضة، هذا في النسب. وأما غير النسب كالوقف والنكاح والملك وغيرها، غير هذه الأمور، فهي وإن كانت تثبت بالاستفاضة، تثبت بالشياع، النكاح والوقف والملك يثبت بالشياع، لكن إلا أنه لا تجوز الشهادة استنادا إليها، لا يجوز له أن يشهد بالنكاح استنادا إلى من؟ إلى استفاضة النكاح واشتهار النكاح، أو يشهد بالوقف استنادا إلى اشتهار أن هذه الدار شنو؟ يشهد، لكن الوقف يثبت بماذا؟ بالاستفاضة، فلا يجوز له ماذا؟ أن يشتريه أو يبيعه لماذا؟ لأن الوقف يثبت بالاستفاضة. لكن هل يجوز له أن يذهب إلى المحكمة ويشهد أمام الحاكم بالوقف استنادا إلى الشياع والاستفاضة؟ يقول لا، إلا أنه لا تجوز الشهادة استنادا إليها، وإنما تجوز الشهادة بالاستفاضة. ما هو مشكلة أن يأتي إلى المحكمة ويشهد أمام الحاكم باستفاضة أن هذا البيت شنو؟ وقف، بأن الشايع أن هذا البيت وقف. ما بيه مشكلة، لماذا؟ لأن الشهادة عن حس، لأن الشياع والاستفاضة أمر محسوس له، وهو يشهد بنفس الاستفاضة وبنفس شنو؟ الشياع. الممنوع هو ماذا؟ أن يشهد بالوقف استنادا إلى الاستفاضة والشياع، لا أن يشهد بنفس الشياع والاستفاضة. هذه خلاصة هذه المسألة. الظاهر أن الفقهاء من خلال كلماتهم استثنوا مما تقدم بعد أن فرغوا عن اعتبار الشهادة الحس في نفوذ الشهادة وجواز الشهادة وحجية الشهادة وإمكان استناد الحاكم إلى هذه الشهادة. بعد أن فرغوا من ذلك استثنوا مما تقدم موارد، قالوا بأنه في هذه الموارد لا يشترط ذلك، بل يمكن الشهادة فيها في تلك الموارد استنادا إلى الاستفاضة، استنادا إلى الشياع. جعلوها بمثابة الاستثناء مما تقدم، وإلا حسب ما تقدم لا تقبل هذه الشهادة، لأنها شهادة ليست مستندة إلى ماذا؟ إلى الحس. وكيف يشهد بالوقف والحق أنه ماذا؟ لم يحس الوقف، لم يشاهد الوقف، لم يرى الوقف، لم يسمع الواقف عندما قال أوقفت هذه الدار، ليس عنده إحساس بماذا؟ بالوقف. فإذا هي شهادة بالوقف من غير حس. مقتضى ما تقدم عدم قبول هذه الشهادة. هم استثنوا من ذلك الشهادة مثلا في موارد، وقالوا تجوز الشهادة في هذه الموارد من دون حاجة إلى ماذا؟ إلى العلم الحسي، بل من دون حاجة إلى العلم مثلا، وإنما يكفي في ذلك ماذا؟ الاستفاضة، استنادا للاستفاضة والشياع، استنادا للاستفاضة والشياع. هذه الموارد اختلفوا فيها، لكن القدر المتيقن النسب منها، الكل اتفقوا على أن النسب هو من هذا القبيل، بمعنى أنه الشهادة به تكون مقبولة ماذا؟ استنادا إلى الشياء واستنادا إلى الاستفاضة. واختلفوا في غيرها من قبيل الوقف، من قبيل النكاح، من قبيل الملك المطلق، من قبيل كذا، ذكروا جملة من الأمور والموارد التي الموت مثلا هم اختلفوا فيه، التي عدوها من هذه الأمور المستثنات. الذي يبدو من كلماتهم أن مرادهم من الاستفاضة هي عبارة عن الشياع الموجب للظن المتاخم للعلم كما صرحوا به، الشياع الموجب للظن، لكن هذا ظن بدرجة عالية بحيث يكون قريب علما قريب للعالم، وهو المعبر عنه بماذا؟ بالاطمئنان، هو اللي يعبر عنه بالاطمئنان، أو يعبر عنه بالعلم العادي، يعبر عنه بالعلم العادي، مو العلم الحقيقي الوجداني، لا، يعبر عنه بالعلم العادي. هذا مقصود بالاستفاضة، الاستفاضة الموجبة للاطمئنان، الموجبة للظن المتاخم للعلم، هذه هل يمكن الاستناد إليها في الشهادة على الشيء الذي لم يحس به الإنسان أو لا؟ هذا محل الكلام. في كلماتهم علل لماذا هذا الاستثناء، لماذا لا يكون تكون هذه الأمور التي اختلفوا فيها كما قلنا حالها حال الأمور الأخرى التي اشترطوا فيها العلم الحسي في قبول الشهادة ونفوذ الشهادة، لماذا استثنوا هذه الأمور؟ علل هذا الاستثناء في كلماتهم بهذه التعاليل، بأنه مثلا هذه لا يمكن فيها الحس، هي أمور لا يمكن فيها الحسد، لا يمكن فيها الحسد. النسب مثلا قالوا بأن النسب شلون يعني نعرف هناك إحساس بالنسب، لأنه لا يوجد إحساس بالولادة، عادة لا يكون هناك إحساس بالولادة، وإنما هذا شيء تعرفه الأم والنساء معينات مثلا، ثم ينتقل بواسطتهن ويكون أمرا شنو شائعا ومعروفا مثلا، في الاعتماد على الشيعة وليس الاعتماد عليما على الحس. الموت أيضا ذكروا بأن أسباب متعددة، ولا يشاهد الميت عادة، وإنما يثبت الموت استنادا إلى الشيعة أن فلان مات، أن فلان مثلا انتقل من دار الدنيا. على كل حال الخلاصة عللوه بماذا؟ بأن العلم الحسي بهذه الأمور ليس متاحا، ولذا انتقل إلى ماذا؟ إلى مسألة قبول الشهادة المستندة إلى الاستفاضة، وإلى ماذا؟ وإلى الشيعة. الذي نريد أن نقول تعليقا على هذا الكلام أن هناك أمران ما ينبغي الخلط بينهما، ما ينبغي الخلط بينهما. مرة نتكلم عن موقف المكلف اتجاه ماذا؟ اتجاه القضية التي نعبر ما نقول ثبتت بالاستفاضة وبالشيعة، يعني كلامنا في أصل ثبوتها، وأنه نعبر بأنه قام عليه الشيعة أو قامت عليه الاستفاضة. قضية شائعة، قضية شائعة مستفيضة، مكلف ما هو موقفه من ذلك؟ مكلف ما هو موقفه من ذلك؟ بمعنى إذا قامت الاستفاضة على أن هذه الدار وقف، المكلف هل يجب عليه ترتيب آثار الوقف على هذه الدار؟ ترتيب آثار الثبوت، ثبوت هذا الشيء، مرة يثبت هذا الشيء بعلم وجداني له، مرة يثبت بماذا؟ بشياع، باستفاضة. فكما إذا ثبت الوقف بعلم وجداني لا يجوز له شراء، لا يجوز له بيع، كذلك إذا ثبت بماذا؟ بالشيعة. وهكذا في سائر الموارد الأخرى، إذا ثبت النسب بشياع مكلف ما هو موقفه؟ ثبت أن هذه المرأة أخته من الرضاعة بشياع باستفاضة، هو هل يجب عليه أن يرتب الأثر على هذا لأن هذا أمر ثابت أو لا؟ هاي مسألة، هاي مسألة ما لها علاقة بباب الشهادة، قضية تكليف المكلف كيف يتعامل مع ماذا؟ مع القضية اللي قام عليها الشيعة أو قامت عليها الاستفاضة. هذه مسألة، هذه المسألة الظاهر أنه ما يفرق فيها بين هاي الموارد التي ذكروها وبين غيرها من الموارد، ما يفرق بينهما بلحاظ موقف المكلف اتجاه القضية الشائعة والمستفيضة. وخلاصة القول هو هذا، بأنه إذا فرضنا أن الشيعة أوجب الاطمئنان، أوجب العلم العادي كما عبروا، أوجب الظن المتاخم للعلم كما عبروا، فلا إشكال في ماذا؟ في أنه يجب على المكلف ترتيب آثار الثبوت الواقع للقضية، يجب عليه أن يرتب هذا الأثر. لماذا؟ بعد الفراغ طبعا، أو وضوح أن الإطمئنان شنو حجة بلا إشكال، أن الظن المتاخم للعلم، العلم العادي، الإطمئنان حجة ببناء العقلاء، عقلاء جرت سيرتهم على ماذا؟ على التعامل مع الظن، معاملة شنو؟ العلم الحقيقي. إذن هو حجة، الإطمئنان حجة، إذن هذا كون الدار وقف قامت عليها شنو؟ الحجة، وأوجبت الإطمئنان لهذا المكلف بأن هذه الدار واقف، حينئذ يجب عليه ماذا؟ أن يرتب آثار الثبوت الواقع على ماذا؟ على ذلك، فيحرم عليه بيعها، يحرم عليه شراؤها. هذه المرأة التي استفاض أنها أخته من الرضاعة لا يجوز له أن يتزوج بها، وهكذا في سائر الموارد الأخرى. وأما إذا فرضنا أنه الشياع ما أوجب حصول العلم، قد يمكن افتراض أنه الشياع لكن ما أوجب حصول الظن، حصول لا استشباه، حصول الاطمئنان، حصول العلم العادي ما أوجب هذا، وإنما غاية ما أوجب الظن. هنا لا يجوز له ترتيب آثار ثبوت الواقع على ذلك. واضح؟ بعبارة أخرى يجوز له بيع شراء هذه الدار التي هناك شياع بأنه وقف، لكن هذا الشياع لم يوجب له الاطمئنان. أنا ما عندنا دليل يقول بأن الشياع حجة تعبدا، ما عندنا شيء دليل، وإنما هو حجة حيث يوجب ماذا؟ يوجب العلم، ولو لم يكن علما حقيقيا كان اطمئنانا فيكون حجة. أما إذا لم يوجب إلا الظن هذا يكون حال أيضا آخر مشمول لأدلة عدم حجية شنو؟ الظن. فإذا ثبت بأن هذا بالشياع قام شيء على أن هذا وقف، ما يجب عليه ترتيب آثار ماذا؟ الوقف، بل يجوز له شراء ويجوز له شنو؟ بيع. في كلتا الحالتين سواء كان الشياع موجب لحصول الاطمئنان أو كان غير موجب لحصول الاطمئنان، لا فرق بين النسب وبين غيره، لا فرق بين هذه الموارد وبين ماذا؟ وبين غيرها من الموارد، سواء الشياع قام على النسب أو قام على أن هذه الدار ملك فلان مثلا أو قام على أي شيء آخر من الأمور المتقدمة سابقا. على كل التقادير المسألة ليست مسألة شهادة عند الحاكم، وإنما مسألة ماذا؟ مسألة ترتيب الآثار المترتبة على ذلك الشيء الذي قام عليه الشياع أو قامت عليه الاستفاضة. إذا كان الشياع حجة باعتبار إفادة الاطمئنان، لا رتب آثار الواقع على ذلك. إذا لم يكن حجة لا يجب عليك ترتيب آثار الواقع على ذلك، من دون فرق بين هذه الموارد وبين غيرها. هذه مسألة. مسألة الثانية، الأمر الثاني هو باب الشهادة، باب القضاء، جواز الاستناد، استناد يعني في حكم الشهادة المستندة إلى الشياع، حجية الشهادة في باب القضاء المستندة إلى الشياع، نفوذ الشهادة المستندة في باب القضاء المستندة إلى من؟ إلى الشياع والاستفاضة. في جواز حكم الحاكم أو نفوذ حكم الحاكم إذا استند إلى من؟ إلى شهادة مستندة إلى من؟ إلى الشياع. كلامنا في هذا، هذه المسألة الثانية. هذا ينبغي عدم الخلط بينها وبين المسألة الأولى. شنو الحكم في هذه القضية؟ على ضوء ما تقدم سابقا وبعبارة أخرى، على ضوء اعتبار العلم الحسي في نفوذ الشهادة ونفوذ حكم الحاكم المستند إليها، اعتبار العلم الحسي، ينبغي أن نقول بأن هذه الشهادة ليست نافذة وليست حجة وليس حكم الحاكم القائم أو المستند إليها أيضا لا يكون ماذا؟ نافذا، لوضوح كما قلنا أنه لا يوجد علم حسي بالمشهود به، وإن كان هناك علم حسي بنفس الاستفاضة وبنفس الشياع، لكن ليس هناك علم حسي بنفس المشهود به. فإذا اعتبرنا أو فرغنا عن اعتبار العلم الحسي بالمشهود به حتى تقبل الشهادة، مقتضى ما تقدم هو أنه في المقام لا تكون الشهادة ماذا؟ مقبولة. أيضا من دون فرق ماذا؟ بين هذه الموارد التي ذكروها وبين ماذا؟ وبين سائر الموارد. في كل هذه الموارد الشهادة المستندة إلى الشياع المستندة إلى الاستفاضة هي ليست حجة، سواء كان الشهادة بالنسب أو كان الشهادة بأمر آخر غير هذه الموارد التي ذكروها. هذا مقتضى ما تقدم. نعم، في المقام نحن بحاجة، أو من يقول بجواز كما يقول سيد الماتن بجواز نفوذ الشهادة المستندة إلى الشياع إلى الاستفاضة قضائيا، أن هذه الشهادة حجة قضائيا، من يقول بذلك عليه إقامة الدليل على ماذا؟ على ذلك. وإلا على ضوء ما تقدم لابد أن ننتهي إلى نتيجة بأنها ليست حجة في باب القضاء. هل هناك أدلة تدل على حجية هذه الشهادة؟ أي الشهادة في باب النسب مثلا المستندة إلى الشياع قضائيا، حجيتها قضائيا. الشهادة في باب شنو اللي ذكره مثلا أمور الموت أو النكاح أو الواقف وأمثال هذه الأمور المستندة إلى من؟ إلى الشياع. أفعلنا دليل، نملك دليل على أن هذه الشهادة نافذة وتكون حجة في باب القضاء أو لا؟ انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وآله.